العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أمن أبله صدق الله العلي العظيم. بالرغم من أن هذه الواقعة التاريخية التي يستشهد بها القرآن الكريم هنا وهي قصة طوفان نوح واقعة ثابتة تاريخيا ومذكورة ليس فقط في كتب الأديان وإنما أيضا في كتب التواريخ وأيضا تدل عليها الكثير من الآثار المتبقية من هذا الطوفان. ومن الآثار أنه قد تجد أنت على قمم الجبال أو على المرتفعات الصدف الذي لا يكون إلا من البحر أو آثار بعض الحيوانات البحرية بعض الأحيان أحياء البحرية مما يدل على أن هنا كان أيضا مغمورا بالماء في فترة من الفترات. على هناك آثار أخرى. المهم بالرغم من كل ذلك إلا أن القرآن الكريم كلما تحدث وبين هذه القصة بينها من زاوية معينة وبينها بإشارات جديدة، فإنك لو جمعت كل ما يرتبط بقصة الطوفان جمعتها في إطار واحد يومئذ تجد أن كم هي العلاقة بين هذه المسائل المختلفة. وهذه نقطة حساسة في كل القرآن. ربما تجد في بدايات القرآن بصيرة تكتمل في نهايات القرآن، ذلك القرآن لا يمكن أن يؤخذ جزء منه ويترك جزء آخر لأن بعضه يكمل بعضه، وحسب الرواية القرآن يصدق بعضه بعض. فمن جملة في قصة في سورة هود وكذلك في سورة نوح نجد الحوار المطول الذي جرى بين نوح وبين قومه. هنا لا نجد هذا الحوار، إنما نجد تركيز على العذاب، لأن هنا في سورة القمر الحديث حول تخويف الإنسان، حول تنبيه هذا الغافل، هذا الإنسان السادر في الشهوات، هذا الإنسان الذي لا يعتقد بأن هناك مشكلة أمامه، تخويفه بهذه القصص المروعة التي تهز الوجدان. دول مجموعة عاشوا في رخاء وكانت الأرض بعطاء، وصدفة ذيك الفترة، أقول صدفة، كلمة صدفة ليست صحيحة، بتقدير إلهي منعت السماء قطرها في تلك الفترة بحيث الناس اشتاقوا إلى الأمطار، ولكن حينما جاءتهم الأمطار تبين هذه ليست أمطار الرحمة وإنما هي غضب إلهي. كيف؟ أنتم شايفين السدود بالتأكيد، ولكن لعلكم ما شاهدتوا يوم اللي أبواب السدود، بوابات السدود يفتحوها حينما يرتفع منسوب الماء خلف السد، يجون يرفعون البوابات، الماء كيف ينهمر؟ هكذا انهمر الماء عليهم من السماء، كأنه هذا الماء كله كان بالسماء مخزون، ولكن أبواب السماء كانت مسدودة فالله فتحها. لما فتحها انهمر الماء، انهمار الماء يعني جريانه بقوة وبكثرة، بكثرة وبقوة، انهمر الماء من السماء. أما الأرض فالأرض كلها تحولت إلى ينابيع. بعض الأحيان نعرف قد يكون هناك نبع في جزء من الأرض، ولكن كل الأرض يصير ينابيع. ليش؟ لعل السبب، يعني السبب ما أنا أقول مجرد لعل، باعتبار من ندري الأسباب الحقيقية، أن الماء كان قد نزل في مناطق أخرى، يعني مثل في شمال العراق أيضا بكميات هائلة، فقسم من هذا الماء جرى تحت الأرض، لأنه تحت الأرض كما فوق الأرض هناك أنهر. بعض الأحيان الأنهر اللي تحت الأرض اكتشفت حديثا تشبه هذا نهر كارون أو نهر دجلة أو فرات أو النيل، أنهر تحت الأرض تحت الصخور، وهذا تحمل ماء من هاي المنطقة إلى آلاف الكيلومترات المناطق الأخرى، وليس فوق الأرض وإنما تحت الأرض. هذه الأنهر زين جرت بالمياه اللي أمطرت في شمال العراق، أنا أقول مجرد حدث أو مثل وليس أنقل واقعة، فهذه المياه تراكمت هناك فتحولت إلى سيول من جهة، وتحولت إلى نبع من الأرض باعتبار الأنهر الأرضية امتصت الماء من هناك، حتى من جبال أرارات مثلا امتصته ودفعته هناك تحت من تحت الأرض. طيب نوح النبي كان بالبيت، لعل بيته في ذاك اليوم كان في وسط مسجد الكوفة اللي يشوفوه، هذا ينسب إليه أنه هذا بيته، وكان موجود، وكانت الإشارة عنده بينه وبين الله، الإشارة أن التنور يفور. التنور عادة يخلوه في المرتفعات الأرض، ما يخلوه تحت التنور باعتبار في نار، ما يخلوه مكان اللي بماء، فإذا فار التنور معناته الماء بلغ منسوب عالي. لكن نوح سلام الله عليه المفروض عليه في هذه الفترة أن يجمع من كل زوجين اثنين، يعني يجمع من كل الطيور ومن كل، لأن المهم الله أراد أن يقضي على هؤلاء بس ما يقضي على الحياة، الحياة تبقى. فهو أخذ من مثلا من الفاخدة اثنين، من حمام اثنين، من عصفور اثنين، من الحيوانات البرية اثنين اثنين، كان جامعهم ما أدري وين جامعهم خازنهم، فلازم يجمعهم ويحفظهم ويجيبهم للسفينة وينادي الناس اللي مؤمنين بهم، 70 واحد أكثر بس بالتالي ناس أكو منتشرين، يجمعهم أيضا بالسفينة ثم ينطلق الطوفان. فلما فار التنور حسب المفسرين جاء نوح سلام الله عليه وأخذ مقدارا من الطين ووضعه على مكان الفوران، مكان النبع الماء من التنور، وراح جمعهم خلاهم بالسفينة، كمل رجع وأخذ هذه القطعة من الطين اللي كان حاطها على فوهة النبع شالها، بس ما شالها ما انهمر وراح بالسفينة. قصة ابنه زوجته الابنه ما التحق به، ليش؟ سبب ما ندري. الرجل كان مؤمنا ايضا، مو مثل المرأة، المرأة ما كانت مؤمنة يعني يجب ان تغرق، بس الابن كان مؤمن ولكن ما كان معتقد بولاية الفقيه، ما كان معتقد بان اباه مو ابوه، هذا ولي ويجب ان يتبعه باعتباره نبي من انبياء الله، فقال انا اروح على جبل يعصمني من الماء. هالقصة تعرفوها، والماء طلع. السؤال، السفينة هاي وين كانت؟ يقال النبي نوح سلام الله عليه كما كان عمره طويلا في الإنذار، كان عمره أيضا طويلا طبعا في صناعة السفينة. هو كان نجار، هسه هذا النجار باعتبار هذا صنعته يتغذى به. الأنبياء كثير منهم كانوا يشتغلون في سبيل معاشهم، لذلك القرآن الكريم يقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يمشي يعني يمشي في الأسواق يطلب المعاش، يطلب. الأنبياء كانوا قسم تجار مثل نبينا الأكرم، وقسم كانوا رعاة، أكثرهم كانوا رعاة مثل نبي موسى سلام الله عليه، وواحد منهم نجار، واحد منهم خياط مثل إدريس، واحد منهم يسوي دروع كان صناعة عسكرية عنده مثل داود، يعني كان عندهم أشغالهم. هل هذا كان بسبب إمرار المعاش أو بسبب التقية باعتبار كانوا يغطون شغلهم الآخر؟ ما أدري. بس النبي نوح حينما ربنا أمره حينما ربنا سبحانه وتعالى أذن له بالنصر، ربي إني مغلوب فانتصر، قال طيب جبرائيل جاب له فتحف له من نواة التمر، قال هاي التمر وسيلة انتصارك، هذه النواة شو أسوي به؟ قال ازرعها. زرع التمر، طلع النخل، طلع النخل، قال لا هسه من التمر مال هذا النخل تأخذ النواة أيضا تزرعها. ثلاث أجيال زرع، جيل بعد جيل بعد جيل أجيال النخل، ما أدري كل جيل يمكن 15 سنة 20 سنة أقل أكثر ما أدري. بعدين جمعت عنده مزرعة كبيرة من النخيل، لما كثرت النخيل قال أنا وقتك تعال اقطعها، وجبرائيل يعلم ونوح ينفذ، وإذا سواها ألواح، الألواح سوى بها دسر. الدسر ما هي الدسر؟ بعض المفسرين قالوا الدسر حبال، لأن ممكن إحنا من نفس النخل، ليف النخل يمكن يتحول إلى حبل، وسبحان الله فتحبل جدا قوي هذا ليف النخل، لما يسوون إذا صناعة جيدة قوي جدا، فمن ليف النخل سوى حبل وربط هذه الألواح بعضها ببعض وصار السفينة. أو لا، دسر. الدسر شنو؟ من نفس النخلة، من نفس يعني خشب مال النخلة، يدور على الموقع الأقوى، فكانوا هذا يسوون منه في بسمار. ما قال بسمارك، بسمارك منك يا لوحة، هاي مثل عراقي، هذا بسمار يسوون من نفسه، بعدين يخلون لوحة على لوحة ويخلون بسمار بالنص. طيب هذا ايش قد طالت المدة؟ انا ما ادري. بس اعتقد كفكرة اقول لكم، المجاهد في سبيل الله مو دائما في المعركة، قد يكون المجاهد في سبيل الله فترة قصيرة بالمعركة، لكن فترات الأخرى بالإعداد للمعركة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنت كطالب علم تدرس زين، أنت تعد نفسك للمعركة، طبعا معركة فكرية. إذا كنت في أيام دراستك ضعيف الهمة لا سمح الله، كسلان، يوم المعركة تفشل. لكن إذا أنت أيام دراسة اجتهدت في دراستك، صرت قوي، سلحت نفسك بسلاح العلم والبرهان، ذاك اليوم يوم المعركة يصير عندك قدرة على المواجهة، مطمئن إلى أفكارك. أنت الآن هنا، بكرة وين ما ندري، يمكن تروح في جامعة، واحد من طلابكم كان هنا قاعد الآن إمام جمعة وجماعة في كبرى جامعات أمريكا، وهناك فكرة كل ويا منه ويا الأساتذة البروفيسورية والكبار الشخصيات. فأنت لا تقول أنا هذا البقال يمي اللي دا أحكي وياه تكفيها آية قرآنية أجيب ليها أو رواية، لا، قد يمكن واحد يحتاج فلسفة، حكمة، تعرف الطرف الآخر شي يقول تواجهه. أمس أحد الإخوان قال لي، من الإخوان كان هنا، قال لي أنا أريد أكتب كتاب حول انتقادك للعالم الغربي، يا كتاب أشوفه. قلت كتاب الفكر الإسلامي في المنهج، في كتاب المنطق الإسلامي في المنهج، كتاب الفكر الإسلامي في الفكر، وكتب أخرى كالتشريع وكذا في فلسفة التشريع، ومنتشر أفكاري في نقد الحضارة الغربية. وقلت له حقيقة الأصل هو المنهج، يعني أنا أناقش واحد في منهجه الفكري، يعني واحد يقول أنا عندي عين ما عندي أذن، أنا أناقش يقول له مثل ما عندك عين عندك أذن، واحد يقول أنا عندي عين وعندي أذن عقل ما عندي، يقول لا أنت ما عندك عقل، يعني أمور بعضها تفهم بالتجربة بعضها تفهم بالعقل. فهذا المنهج حينما أناقشه وأبين له وأخليه يذعن للمنهج، ذاك اليوم أبحث وياه فلسفة. فلسفة يعني النظرة العامة للكون، الخالق، الرسل، النهاية إلى آخره. ثم بعد ذلك أبحث فيه في فلسفة التشريع، ما هو هدفنا من التشريع. على حال إخواننا، الإعداد قضية مهمة. النبي نوح ما تعب إلى أن جاب لوحة يم لوحة ودسر دسار يم دسار، دسر جمع دسار، دسار يم دسار، إلى أن كون سفينة 70 متر طولها، 70-30 متر عرضها، أنا ما أدري كده، بس سفينة احتوت على كل هؤلاء الذين كانوا هناك من المؤمنين، بالإضافة إلى الأحياء الأخرى اللي جمعهن. وأعتقد سفينة كبيرة لازم تكون. بعض الناس في جبال أرارات، بعضهم في مناطق أخرى، وجدوا ألواح قيل بأنها هي من ألواح سفينة نوح، إلى الآن ما ثبت عندنا علميا، بس هي كبيرة جدا. ويبدو لي، ولعل الآخرين أيضا قالوا ذلك ما أتذكر، يبدو لأنها كانت مغطاة، يعني سفينة مو مفتوحة، سفينة مثل شبه غواصة مثلا، ولكن سفينة هي. طيب، فإذا لا تتعبوا بالإعداد، سواء عسكريا، سواء تنظيميا، سواء فكريا، سواء ماديا ماليا، لا تتعبوا في الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كما لم يتعب نوح سلام الله عليه. هذه هي المراحل. في فكرة أخرى أيضا أبينها ثم نقرأ الآيات الكريمة، وهذه الفكرة هي أن حوادث كثيرة تقع في العالم، حروب تصير، حروب. إحنا عادة لما ندرس الحرب ما نعتبر بيها، ماذا نقول؟ يقول هذه حرب وقعت صدفة، صدفة، حرب بسوس وقعت بسبب أنه في الواحد أطلق سهم صار بمحلب ناقة وقامت الحرب 300 سنة. حرب ألمانيا الأولى وقعت بسبب عدم احترام الإمبراطور الكذا، حرب كذا، يبينوا الأسباب. قد تكون أسباب تافهة، أسباب تكون تافهة. القضية ليست هذه، الحروب لا تقع بسبب أسباب تافهة، الحروب وراها أسباب حقيقية، والأسباب الحقيقية هي الفساد في السلوك. مثلا احنا نحارب داعش وان شاء الله ننتصر، بس الكثير من الناس ما يحاربون الإرهاب ويقتلعون جذوره، يحاربون فقط الأعراض المرض. مثل واحد زبالة أكو بابيته تورث الوسخ والريحة المزينة والبعوض والذباب، هو يوميا ماخذ من هذه المضادات وما أشبه، يواجه آثار الزبالة. خب شيل الزبالة خلص، الباب اللي تجي من الريح سده واستريح، شيل الزبالة خلاص. احنا نجيب الجذور، جذور الإرهاب. جذور الإرهاب نبينت في رسالة إلى بابا فاتيكان بمناسبة، بعثت رسالة بمناسبة أيام الميلاد، قلت أنه جذور الإرهاب في بلادنا بسبب الكراهية الموجودة بين الشعوب. هاي القضية اللي صارت في مصر، شاب هذا اسمه محمود، مو اسمه محمود ما أدري، لأنه الرئيس المصري قال اسمه محمود وطلع محمود موجود في السودان، طلع محمود آخر، هذا ما أدري. صارت قضية مهمة في مصر، واحد يجي ينتحر ويقتل المسيحيين ليش؟ أكو كراهية، هذه الكراهية ده نتوارثها جيل ورا جيل، من حروب الصليبية إلى حروب الاحتلال والتحرير في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وسودان ومصر وعراق، ثورة 20 وقبل وبعد، إلى هاي تراكمت الكراهية. قلت لقداسة البابا أنت بإمكانك أن بطريقة أو بأخرى تساهم في تفتيت هذه الكراهية وفي تشتيت هذه السحب الداكنة التي فصلت بين البلاد، وذلك باعتراف بالإسلام كدين إلهي، مثل ما احنا نعترف بالمسيحية كدين إلهي ونعترف باليهودية كدين إلهي. انت تعال اعترف. بس الجواب على هذا الكلام شنو انا ما ادري، بس عموما احنا نتوارث حتى الآن نتوارث الكراهية الموجودة في التاريخ، وهذه الكراهية نقضي على آثارها ولكن ما نقضي عليها. احنا ما نؤمن بأن البشر هم واحد، احنا ما نؤمن حتى لو تكلمنا ألف مرة، ما نؤمن بهذه الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، ما نؤمن بكلام الإمام علي سلام الله عليه حتى لو قرأنا، اللي يقول الناس صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. ما نؤمن بفعل الإمام علي سلام الله عليه لما بالشارع شافت شايب ده يتقدم قال لي شنو هذا؟ قال واحد هذا مسيحي كان يحتاج، قال ها يوم كان شاب شغلوه الآن صار شايب خلوه يقدي الناس، روحوا اعطوا فلوس خليه يقعد بكرامة يعيش بكرامة. هاي الأشياء تاريخنا، لكن من جانب آخر كلها ضخ الكراهية، وهذه الكراهية تنفجر في كاتدرائية القديس كذا في القاهرة، وتنفجر في ذاك اللي يكتب جريدة المجلة الفرنسية يستهزئ بالنبي، وذاك اللي يفجر المكان. كل هاي كراهيات، نقضي على الكراهية بين الشعوب. فإذا المسألة المهمة اللي أريد أبينها هنا أن ما يجري من الحوادث في التاريخ، حروب لها خلفياتها، الصاعقة لها خلفيتها، الزلازل لها خلفيتها، تسونامي لها خلفيتها، يعني هناك ذنوب تتراكم. الناس إذا ما يذنبون ذنوب، أي إذا ما يكون فساد في الطبيعة ما يصير أي تغيير. الآن في جمعنا أنا ما أشوف طبيب دكتور موجود. وإذا كان كنت أضرب مثل في هذا الجانب أنه فلان اثنين وباء يجي واحد يموت واحد ما يموت، ليش؟ هذا اللي يموت ضعيف كان الوباء قتله، هذا كان قوي. الرجل القوي ما يقتل الوباء، الرجل الضعيف يقتل الوباء. دائما الفساد موجود والفساد يظهر نفسه بطريقة أو بأخرى في كل مكان. وهذا القرآن الكريم يركز على هذا، يقول الماء اللي طوفان اللي يجي مو صدفة. بعض الناس قال الصدفة، طيب يجي طوفان، خب طوفان صدفة، سفينة شلون؟ هم صدفة. السفينة ايش مار غرقت؟ هم صدفة. الكذا يعني احنا لما ندرس القضية، قضية العذاب الذي نزل على الأمم التي كذبت في التاريخ، نجد أن لكل حدث سبب. في قصة عاد مثلا، ذاك الرياح العاتية التي هزت نسفت الحضارة كلها، كلها نسفتها. بالنسبة لهود والمؤمنون والمؤمنين معه، بس ناموا على القاع وشان يمر عليهم مثل النسيم. شو عجب هذول؟ شو عجب لوط شر طلع؟ بعد ما طلع صارت انقلبت الدنيا. إذن كلها بحث فيها. فإحنا ينبغي كمؤمنين نفسر كل حدث بما وراءه، نفتش عما وراءه من فساد، من انحراف، من ضلال، من ذنب، ما شئت فسميه. أنا أقرأ وأركز على هالكلمات هذه. ففتحنا أبواب السماء، هذا بحث يجب أن يدرسه الآخرون، أن في السماء بابا وأبواب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مثل بوابات السدود شلون لما تنفتح هالشكل وانهمر. وفجرنا الأرض عيونا، ما يقول فجرنا عيون في الأرض، يقول وفجرنا الأرض، يعني من كل مكان كان يطلع ماء من كل الأرض. وفجرنا الأرض عيونا، طيب هذا الماء وهذا الماء شنو صار؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر. الماء إجا، الطوفان حدث مو صدفة، كل شيء كان مقدر. هذا المقدار من الماء من السماء، هذا المقدار من الماء من الأرض، والسبب إغراق هؤلاء، كل شيء كان مقدر. وحمل دليل، وحملناه على ذات ألواح ودسر. شايف واحد بالصحراء يسوي سفينة؟ ما يسوي سفينة بالصحراء. لذلك كلما مر عليه قوم من ملأ من قومه سخروا منه، قال شنو السفينة؟ هاي السفينة طولها عرضها وين تريد تخليها؟ وين تريد توديها؟ قال مثل ما تستهزئون بي اليوم، أنا في يومها أستهزئ بكم. فهذا هم صدفة. يقول فد واحد راح إلى بستان باك وده وياه في الصندوق، باق من كل فاكهة مقدار وخلاه في الصندوق وطلع. لما طلع برا صاحب البستان شافه، قال شنو هذا؟ قال والله أنا كنت واقف صدفة إجتني عاصفة وذبتني داخل بستانك. قال ما يخالف، شلون قطفت هذه الثمرات؟ قال والله صراحة عاصفة كانت قوية، أنا أتشلب هذا أتشلب ذاك وثمرة تصير بيدي. قال له هذا ما قبلت به، بس شلون من صفتها؟ قال ايش بدي افكر بيها انه من صفتها في هذا، يعني ما يصير بعد هاي الصدفه. وحملناه على ذات الواح ودسر. قران يعلمنا، اذا كنت انت في جزيره، وقعت في جزيره وما عندك صناعه، لازم انت تبتدع تبتكر كيف تسوي شغل. حتى في ذيك الجزيره سوي لك سفينه واطلع منها الى غيرها. الواح ودسر وما بيشي. تجري باعيننا تجري بأعيننا. السفينة انطلقت من كوفة، وين راحت؟ راحت إلى الجزيرة العربية، طافت حول بيت الله الحرام، بعدين وين راحت؟ كل مسار السفينة كانت أيضا بتقدير الرب سبحانه وتعالى، بأعيننا يعني تحت العين، تحت النظر، مو بلاش. فلا تفكر كل شيء بلاش. لو كان الوقت يسمح لي أن أفصل لك في هذه النقطة، حتى حياتك الشخصية لا تقول صدفة، هناك أسباب وهناك خطط وهناك تقديرات تنفذ عليك لحظة بلحظة. لمن كان كفر، هم قاعدين بالسفينة والسفينة تجري بهم في أمواج كالجبال ويفترون ومطمئنين نفسيا، لأن هم آمنوا بالله وبنوح حتى قبل كل هذه الهوسة. فالآن شافوا ما شاء الله سفينة وقاعدين، فكانوا مطمئنين. ومن ثم الآن طلع النفع، جزاء ذاك اليوم اللي كفروا الآن طلع. القرآن ما بيّن سابقا أن المؤمنين أيضا أوذوا، يعني هو نوح أوذي، وحسب الآية، حسب فهمي للآية القرآن قال وازدجر. ولكن ليس وحده، الذين آمنوا به هم ضربوهم، طردوهم من بيوتهم، جوعوهم، حاصروهم. القرآن ما بيّن هذا، بس إشارة، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، هاي مو آية، هاي مو علامة، هاي مو مدرسة، هاي مو جامعة. ولقد تركناها آية، هاي القصة كلها أنت تستطيع أن تستفيد منها. فهل من مدكر؟ بس إنسان يحتاج إلى شنو؟ إلى التذكر. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، يتذكر يعني سحب الغفلة التي تراكمت على قلبك فرقها، وصل روحك إلى زلال العين الموجودة في عقلك، في مخك، في فطرتك. فكيف كان عذابي ونذر؟ هاي كلمة فكيف كان عذابي ونذر فيها أكثر من بعد. أولا ما أدري إذا أسمي شماتة، أسمي عبرة، أسمي شنو. يقول شلون كانت؟ يعني واحد ضرب، أدب واحد ضرب ضربا قويا، قال ها كان زين، خش علقة أكلت. ثانيا كلمة كيف في القرآن وكلمة كذلك في القرآن، هذه بحاجة إلى التدبر العميق، لأن بها أفكار كثيرة، كيف أو كذلك. هنا القرآن يقول فكيف، أدرسوا كل التفاصيل. ها ممكن، لكن لا يمكن، هم القرآن يسألك حتى أنت تبحث وراها القضية. فكيف كان عذابي ونذر، شلون كان العذاب، شلون بدأ، شلون انتهى، شلون التفاصيل. يقال أن اثنين كانوا عادة ينعزمون أماكن يروحون مع بعض يأكلون مع بعض، أحدهم يسأل الثاني أول ما يقعد على الطعام يقول له شنو قصة يوسف ويعقوب، ذلك على ما يفصل القصة يباوع شو ماكو بابا قشي على المائدة. هالمرة هذا سأل ذاك، ذاك كان ذكي، كان شايب ضيع ابنه وبعد اللقاء لخص قصة يوسف ويعقوب بكلمة. أخي لا تلخصون القصص، قصص بيها عبار، بيها أفكار. قصة نوح لسا أنا بيّنت لكم بعض العبر، يمكن حتى أنا بكتبي التفسير ما كاتب هذا الموضوع، لأن القرآن كل مرة مررت به حصلت على المزيد من الأفكار والبصائر، فدققوا فكروا تدبروا، فكيف كان عذابي ونذر. هم عذاب إجي، بس قبل ما يجي العذاب كان هناك نذور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.